الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، بقية الله تعالى في العالمين. أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. صبحكم خير السرور. تحصل من كلام المصنف في هذه الكبرى أن العقود لا بد من إنشائها باللفظ، تحصل هذه الجملة أن اللفظ المستعمل في مقام الإنشاء لا بد أن يكون إما بنفسه موضوعا لذلك العنوان المنشأ، أو إذا لم يكن هو موضوعا لابد وأن تكون هناك قرينة لفظية تدل بالوضع على أن المراد بذلك اللفظ المنشأ ما هو. بأحد هذين الطريقين يصح إنشاء العقود بالألفاظ. هذا رأي المصنف. هناك آراء أخرى في المسألة يتعرض إليها، ما يمكن توجيهها من كلمات الفقهاء لينطبق على هذه الضابطة فبها، وما لا يمكن توجيهها طبعا فهذا يكون معناه الإشكال على تلك الكلمات. المطلب الأول الذي يتعرض له في هذا اليوم في بحثنا، جناب الشيخ نقل في مطلع البحث أن بعض الفقهاء اعتبر في ألفاظ العقود الحقيقة وتحرز بقيد الواضع والحقيقة عن الإنشاء بالمجازات. قلنا هذا الرأي كان منقول عن السيد بحر العلوم على الله مقامه، أحسنتم. الآن جناب الشيخ يتعرض لهذا الرأي، وهو أنه إذا قلنا بكفاية الدلالة الوضعية معنى هذا، يعني لازم هذا الكلام، ولا ندري أنه يلتزم بهذا اللازم هو هذا القائل أو لا يلتزم. لازم هذا الكلام أنه يجوز الإنشاء بكل من المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، لأن المشترك اللفظي والمشترك المعنوي مندرجان في عنوان الوضع. يعني حينما تقسم الألفاظ تقول هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، أو مجازا في هذا المعنى، أو كناية في هذا المعنى، لا يمكنك أن تجعل المشترك في المجازات ولا في الكنايات، فإذن هي موضوعات. لكن تعدد الوضع موجود في الألفاظ المشتركة. مثلا إذا نحن نقول كلمة الإنسان موضوعة لشيء واحد، لكن كلمة العين موضوعة بتعدد الوضع لمعاني متعددة. كلمة البيع والشراء أيضا كما الآن يأتي إن شاء الله بعد الفراغ من الكبرى الشيخ يتعرض للصغريات. أول هي كلمة البيع وبعدين كلمة الشراء. كلمة البيع والشراء كلمتان بتصريح اللغويين هما من الأضداد. يعني البيع موضوع لنقل السلعة وكذلك موضوع لنقل الثمن، فالبائع هم يمكن أن يكون باذل السلعة وهم يمكن أن يكون باذل الثمن، هذا لفظ مشترك ليس فيه مجاز. المجاز فيه واضح وفيه قرينة يستعمل في غير المعنى الموضوع، لا المشترك اللفظي هو لفظ حقيقي هو اللفظ مستعمل، لكن بما أن اللفظ له أوضاع متعددة فيكون له معاني متعددة أيضا. وهذه الألفاظ حتى في ألفاظ العقود أيضا كثيرة، اللي هي أظهرها وأبرزها هي قضية البيع والشراء. وهناك مشترك معنوي، المشترك المعنوي يعني اللفظ الموضوع للكل، للطبيعي، للجامع، للجنس. هذا يمكن أن يكون إلى أفراد متعددة. بعض الطبيعيات، بعض الطبائع يمكن أن يكون لها مصداق واحد، مثل ما القدماء كانوا يقولون اللفظ موضوع لفظ الشمس لهذا الجرم، لكن فرد منحصر. هذولا كان زعمهم أنه مثلا الشمس هي منحصرة في هذه الشمس التي تشرق على كرتنا الأرضية، ماكو بعد شموس، ما يخالف. هذا كلي موضوع، اللفظ موضوع للكلي لا لخصوص هذا الجرم، لكن الجرم الآن هذا الكلي مصداق واحد أكو بي، ماكو أكثر من مصداق له. أحيانا لا، بعض الكليات مثل الإنسان إلى مليارات الأفراد مثلا، مصادق كثير. زين، في ألفاظ العقود والإيقاعات أيضا لفظ التمليك موجود، ملكته، مادة التمليك. هذا اللفظ مشترك معنوي طبعا، هذا بعد مو مشترك لفظي، تعدد وضع ماكو به، هو موضوع لجامع التمليك. هذا التمليك يمكن أن يتحقق إذا كان تمليك عين، يمكن أن يتحقق بالبيع، يمكن أن يتحقق بالهبة المعوضة، يمكن أن يتحقق بالصلح، يمكن أن يتحقق بالقرض أيضا، لأن القرض أيضا هو تمليك عين ليس تمليك منفعة. عوض هم موجود، العوض البدل الذي يدفعه المقترض. التمليك يمكن أن يتعلق بالمنفعة، يصير إجارة مثلا، يمكن أن يتعلق بالانتفاع لا بالمنفعة، بناء على الفرق الموجود بين الانتفاع والمنفعة، يصير عارية مثلا. فشيخنا الأنصاري يقول للمعتبر للدلالة الوضعية، يقول الدلالة الوضعية مقابل اللفظ الغير الموضوع. غير الموضوع يعني المجاز، ما يخالف، رفعنا اليد، لا يجوز الإنشاء بالمجازات. لكن إن قلنا بالوضع والمعنى الحقيقي فلا بد وأن نسري هذا البحث إلى كل أنحاء الوضع، حتى المشترك اللفظي وحتى المشترك المعنوي. هل تلتزم هذا أنت القائل بجواز إنشاء العقود بالمشتركات اللفظية؟ وكانت القرينة المعينة هي القرينة الحالية، يعني بما أن المتعاقدين كانا في مقام إنشاء البيع، ما يخالف يستفيدان من المشترك اللفظي أو يستفيد من التمليك اللي هو مشترك معنوي، لكن هاي القرينة الحالية والمقامية هي تفيد وتجدي لبيان أن المقصود إنشاء البيع. هذا يكفي، تلتزم بهذا المطلب أو لا تلتزم؟ إذا التزمت بالجواز اعتمادا على القرينة الحالية، هذا معناه أن اللفظ ما أنشأ به العقد، بل أنشأ العقد باللفظ وبقرينة حالية أسندت هذا اللفظ. هذا ما يصير إنشاء العقود بالألفاظ بقول مطلق. بقول مطلق يعني لابد أن الدلالة تكون منتهية إلى اللفظ، إلى الوضع. هذا ما كانت منتهية إلى الوضع، إلى الوضع وإلى الحال، يعني إلى القرينة الحالية. وإذا لم تلتزم بإنشاء العقود بالمشتركات اللفظية والمعنوية فعليك التحرز والتصريح بعدم جواز الإنشاء. فلماذا تقتصر بالوضع ولا تنفي جواز الإنشاء باللفظ المشترك اللفظي أو المعنوي؟ هذا بالنسبة إلى هذا القول، يعني القول الذي تقدم من أنه يقتصر على الدلالة الوضعية الحقائق. ثم الشيخ أعلى الله مقامه يذهب إلى كلمات ثلاثة، واحد منها من العلامة كان في استدلاله على اعتبار التصريح، واحد كلام آخر من فخر المحققين أعلى الله مقامه، وكلام ثالث لعله أيضا ما أدري من الشهيد الثاني أو منه السائل، أقرأ العبارة ثم نبدأ بما أفاده العلامة أعلى الله مقامه. إلى أين انتهى الكلام البحر؟ وما ذكرنا، بل ما ذكرنا هذا اللي قال الأحسن أن يقال، الضابط اللي هو جناب الشيخ اختارها يفرع عليها، يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة، وكذا المشترك المعنوي. الآن ربما يتخيل أنه لم يتسبق في الكلمات الماضية من يقول بجواز الإنشاء بالمشترك اللفظي أو المعنوي، حتى الشيخ يقول يظهر الإشكال في هذا، لكن هذا المطلب يستفاد، هو مستبطن، هذا مضمر. من يعتبر في مقام الإنشاء اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع إطلاق شامل للمشترك اللفظي، فالشيخ يبقى إلى المجال، يبقى إلى الحق أن يناقش أنه أنت مقتصر على الدلالة الوضعية، يندرج في مورد اقتصارك المشترك اللفظي والمعنوي، فماذا تصنع بهذين اللفظين؟ هل تقول بجواز الإنشاء بهما أو تتحرز لا تنشئ العقد بهذين القسمين؟ فيصير المجال لهذا البحث زين، ويمكن أن ينطبق على ما ذكر. هسه هذا التوجيه اللي الآن لكلام العلامة جناب الشيخ اللي ذكره، إن ذكره العلامة استدل في اشتراط التصريح بدليلين. السائل المهم هذا الدليل الثاني، الدليل الأول شنو صار الفاصلة أنا هم أنسى، عبارة البني عبارة الأحلام هاي الرابع من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية مع النية، كان إلى دليلين. ها واحد منها الاستصحاب كان عملا بأصالة بقاء الملك، الدليل الثاني ولأن المخاطب لا يدري بمخوطه، هذا الدليل الثاني. الدليل الأول وهو الأصل ما أنا ذيك القيمة العلمية، ليش؟ لأنه إذا تم الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى التمسك بالأصل العملي، فالمهم تحقيق حال هذا الدليل الآخر وهو لأن المخاطب لا يدري بمخوطه. جناب الشيخ يقول هذا الاستدلال من العلامة بحسب الظاهر لا يكون صحيحا، لكن إلى معنى صحيح. المعنى الذي لا يمكن أن يكون صحيحا أن العلامة في مقام الاستدلال على أنه لا يجوز استخدام اللفظ الكنائي في عقد البيع، مثلا لا يجوز إنشاء البيع بلفظ أدخلته في ملكك بكذا، لأن الإدخال في الملك أعم من أن يكون بالبيع، وغير البيع يصير لازم أعم، ودائما اللازم الأعم لا يدل على الملزوم الأخص، فلا يجوز. هاي بعد قانونهم هو هذا، اللوازم لابد أن تكون مساوية حتى يصير الإنسان يقتصر على اللازم يريد الملزوم، أو يريد الملزوم يقتصر على الملزوم ويريد اللازم، هذا يصير صحيح. مثل جود وحاتم مثلا، إذا قلت رأيت الجود أو جاءني الجواد ومقصودك حاتم صحيح، لأنه لا جواد غير حاتم في عصرك مثلا، أو إذا قلت جاءني حاتم يعني جاءني الجود كله، هو هذا بعد معنى الملازمة إذا كان اللازم مساوي للملزوم هو هذا. لكن العلامة يقول النقل والإدخال في الملك لازمان أعمان من البيع، لأن نقل المال بغير البيع يتحقق، فإذا أنشأت البيع بلفظ النقل هذا يصير استعمال كنائي، إذا صار استعمال كنائي لا يجوز. ما هو دليلك على عدم الجواز؟ لأن المخاطب لا يدري بمخوطب. شيخنا الأنصاري يحلل هذه الجملة لقائل أن يقول للعلامة البائع إذا قال للمشتري نقلت هذا المال إلى ملكك بكذا، هذا استعمال للفظ النقل في البيع، هذا استعمال كنائي صحيح، استعمال لللازم الأعم وإرادة الملزوم الخاص يعني البيع، النقل الذي يتحقق في خصوص البيع لا يتحقق بالصلح ولا يتحقق بالهبة المعوضة. لكن لا يدري، ليش لا يدري بمخوطب؟ المخاطب وهو المشتري يدري بمخوطب، لأنه قبل هذا العقد، قبل هذا الإنشاء من قبل البائع، كان بيناتهم مقاولة، كان بين البائع والمشتري حديث حول الشراء شيء وبيع شيء وبثمن معين. فإذا المخاطب بدل كلمة البيع سمع من البائع كلمة نقلته، لماذا لا يدري بمخوطب؟ درى بمخوطب، درى بقرينة الحال أنه قد خوطب بإنشاء البيع، فله القبول وله عدم القبول طبعا. لماذا هذا الاستدلال؟ لا يدري بمخوطب، هذا درى بما يخوط بمخوطب. شيخنا الأنصاري لدفع هذا الإشكال يريد يوجه استدلال العلامة، يقول هذا الاستدلال استدلال صحيح، لأن المخاطب لا يدري بمخوطب، هذا استدلال صحيح. مقصود العلامة ما هو من هذا الاستدلال؟ طبعا العلامة جاي يستدل بهذا الاستدلال على اعتبار التصريح وعلى عدم جواز الإنشاء بالكنايات، لكن الشيخ يقول بهذا التوجيه يمكن إصلاح استدلال العلامة، وأصلا هذا الاستدلال ينطبق يعني يصلح لدعوى نفس الشيخ الأنصاري في الواقع. يعني هذا التوجيه هو خلع هذا الدليل على أن يكون دليلا لدعوى العلامة من اعتبار التصريح، ويصير دليل صالح لإثبات دعوة الشيخ الأنصاري. كيف؟ الشيخ يقول بما أن الإجماع موجود على أن العقود لا بد من إنشائها بالألفاظ، وأن المقاصد والنوايا لا تكفي في باب العقود والإيقاعات، بل لا بد أن يكون مظهر ومبرز لهذه المقاصد النفسانية، زين هذا أول. وثانيا أيضا الإجماع موجود على أن المظهر لا يكون غير اللافو، يعني لا يكون الإشارة، لا يكون الكتابة، لا يكون الفعل لإعطاء والأخذ، هاي كلها تقدمت في باب المعاطاة. حتما وأن يكون الدال على قصد التمليك والتملك هو اللفظ، بعد هاتين المقدمتين المسلمتين. جناب الشيخ يقول العلامة حينما يقول لأن المخاطب لا يدري بمخوطب، ليس مراد منا هذا الظاهر حتى ينتقض عليه بأن المشتري حتى باللفظ الكنائي يدري بمخوطب، لأن المقاولة السابقة كانت هي القرينة المعينة على المراد من هذا اللفظ الكنائي، بل مراد العلامة هو هذا، يعني تلك القرينة السابقة درجتها صفر. ليش؟ لأنه هي ليست من اللفظ الذي ينشأ به العقد، هي مقاولة حديث كان، هذاك الحديث ما له علاقة باللفظ الذي ينشأ به العقد. فالمهم نفس اللفظ الذي ينشأ به الأمر الاعتباري والمعاملة والعقد، المفروض أن نفس اللفظ هو ليس موضوعا، لأنه لازم يدل على اللازم، مثل أدخلته في ملكك وكذا. القرينة الموجودة أيضا هي ليست قرينة لفظية تدل بالوضع على ما يراد من هذا الناقل، وإنما هي قرينة حالية، والقرينة الحالية ليست هي من اللفظ الذي ينشأ به العقد. فإذا يصح للعلامة أن يستدل ويقول بأن اللفظ الكنائي إذا في مقام الإنشاء استخدم لا يدري المخاطب باللفظ بأي خطاب خوطب، معنى الخطاب لا يكون مفهوما للمخاطب. لماذا؟ يعني لا يكون في اللفظ ما يدل على أن المخاطب قصد أي شيء. نعم القرينة الحالية موجودة، ولكن تلك القرينة الحالية قلنا هي خارجة عن حريم اللفظ الذي ينشأ به العقد، فيحق للعلامة أن يستدل يقول لأن المخاطب لا يدري بمخوطب، يعني بنفس اللفظ لا يدري، والمفروض أن الاعتماد على تلك القرينة معناه إسقاط الإجماع الدال على أنه لا عبرة بالقرائن في مقام إنشاء العقود، وإنما لا بد من إنشائها بالألفاظ. هذا استدلال جيد يصير، لكن هذا الاستدلال الجيد يصلح لنفس الشيخ الأنصاري بعد، لا يصلح لإثبات دعوى العلامة، لأن الشيخ الأنصاري يقول إما اللفظ حتى إذا كان مشترك معنوي أو مشترك ما دام ينتهي إلى الواقع ما يخالف، لكن جئ بقرينة، تلك القرينة تدل على إرادة أي شيء، إرادة هذا المعنى، هذا العنوان الخاص، ما يخالف. هو هذا استعمال لفظي يصير، دلالة وضعية ولا مانع من هذه الدلالة الوضعية. هذا ما يذكره حول كلام العلامة. ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا. ما ذكرنا شنو؟ هو هذا اللي هي جاي يكرره، هذا والأحسن منه أن يراد باعتبار الحقائق، هو هاي الضابط اللي هو بيّنها الشيخ. يمكن أن ينطبق، ليش يقول يمكن؟ لأن استدلال العلامة كان لإثبات شيء آخر، لكن الشيخ الأنصاري يريد أن يستفيد، يستحصل من هذا الاستدلال ما ينفع لمدعى نفسه. ما الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره لأن المخاطب لا يدري بمخوط، كيف يمكن أن ينطبق؟ الآن يبين. إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم من العبارة المطلبة ولو بالقرائن الخارجية اللي هي قرينة مقامية وحالية، لا، هذا قطعا موجود، لأنه ما جاي لإجارة، هذا المشتري يشتري يدري أنه معاملة بيع وشراء بينه وبين البائع، بل المراد أن الخطاب بالكناية مثل كلمة الناقل في البيع، مثل هي الأمثلة المذكورة في كلام العلامة، أدخلته في ملكك، سلطتك عليه بكذا، هاي العبارات الكنائية المذكورة في التذكرة، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ وهو تمليك عين بعوض اللي هو حقيقة البيع، ما لم يقصد الملزوم الخاص، الملزوم يعني هو هذا تمليك العين بالعوض اللي هو معنى البيع، لماذا لم يدل؟ لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا تدل على الملزوم الخاص. يعني إذا كان اللازم والملزوم متساويان مثل العمى والبصر، مثل الجود والحاتم، بل هذا ما يخالف، تطلق أحد اللفظين تريد معنى اللفظ الآخر، هذا ماكو معنى. لكن أكثر اللوازم هي لوازم أعم، اللازم الأعم حينما يطلق لا يدل على الملزوم الخاص، فأنت في مقام إنشاء البيع إذا قلت سلطتك على هذا المال بكذا وأردت التسليط البيعي، لم يكن نفس لفظك سلطت دالا على التمليك إلا إذا أتيت بقرينة لفظية مع سلطتك، مثلا تقول سلطتك على هذا المال على هذا الكتاب بكذا تسلطا بيعيا، هذا لا بأس به. وأما إذا اقتصرت على تلك المقاولة والقرينة الحالية التي كانت بينك وبين زميلك، هنا بعد يصح للعلام أن يقول لا يدري بمخوط، يعني نفس الخطاب لا يشتمل معنى البيع، تلك القرينة تكون معينة إليه وتلك القرينة ليست لفظ.
يعني هنا مراد من القصد سيدنا القصد المبرز،
بني
يعني هنا ما لم يقصد الملزوم،
لا نفس القصد
بتقريبكم أنه إذا أتى بقرينة بلفظ يدل على المعنى الوضعي.
لا 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 لا، في كلام العلامة لا يأتي بقرينة، في كلام العلامة بس يقول الشيخ يقول لابد أن يأتي بقرينة لفظية، العلامة يقول إذا قال، نص كلام العلامة هذا، إذا قال في مقام البيع صلتك على هذا الكتاب بكذا بس، العلامة يقول هذه الجملة لا يصح إنشاء البيع بها، لماذا؟ لأن السلطنة حكم لازم أعمهم للبيع، السلطنة هم بالصلح موجودة، هم بالهبة المعوضة موجودة، هم بالقرض موجودة، فإذا جئت بكلمة السلطنة ولم يكن في نفس الإنشاء لفظ البيع لا يجوز الاقتصار على هذا اللفظ. شيخنا الأنصاري يقول نعم الحق معه، لأن مقصوده هو التمليك البيعي، لكن هذا المقصود هذا المقصود ما جاء دليل في اللفظ يدل عليه. نعم القرينة الحالية موجودة، القرينة المقالية موجودة، ولكن قبل العقد في نفس، لأن المقصود من إنشاء العقود بالألفاظ يعني الألفاظ التي تنشأ بها العقود للمقاولات، تلك المقاولات لا عبرة بها في مقام الإنشاء أصلا، الإنشاء يتحقق إما بنفس اللفظ أو بما يقوم مقام اللفظ في الكتابة أو التعاطي أو الإشارة مثلا. فالشيخ الأنصاري يقول العلامة إلى الحق أن يقول بأن كلمة النقل أو التسليط لا ينفعان في مقام إنشاء البيع، لأنهما لفظان يدلان على المقصود، ولكن دلالتهما أعم على المقصود. المقصود هو التمليك البيعي، لكن النقل يدل على ما هو أعم، والمفروض أن القرينة اللفظية أيضا مفقودة. أكرر العبارة، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ، المعنى المنشأ هو البيع، هو التمليك البيعي، ما لم يقصد الملزوم، يا ملزوم، وهذا الملزوم الخاص يعني اللي هو البيعي، لماذا لم يدل؟ ما هو القصور في دلالة كلمة النقل على البيع؟ القصور هذا، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات أنها تكون أعام لا تدل على الملزوم. يعني حتى هذا الإنسان حينما تقول زيد مهزول الفصيل، هذا مو لازم مساوي للجود، هذا هم يمكن أعام، يمكن هزال الفصيل يستند إلى شيء آخر، يمكن أن يستند هزال الفصيل إلى مرض في الناقل ما عندها حليب من المقدار الكافي حتى هذا الفصيل يرتضع منها، هذا مو هو بخيل باتفاقا زيد، مو اذا قلت زيد مهزول الفصيل هذا مو كلام كذب، هذا صحيح هو مهزول الفصيل خارجا، الان ترى فصيله مهزولا وليس بسمينا، لكن هذا اللفظ غالبا يستعمل في مقام ما اذا كان مستند ومنشأ هزال الفصيل هو الجود والكرم، فهذا يصير أعم، هو هذا معنى الأعم، يصير لفظ النقل من هذا القبيل بعد، كما هو في الكنايات كذا، بل لا تدل على الملزوم يعني على الملزوم الخاص، ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد يعني التمليك البيعي المجامع مع الملزوم الخاص يعني النقل المجامع مع هذا الملزوم الخاص وهو التمليك البيعي، لما لم يدل جواب الشرطية هذا، فالخطاب يعني خطاب نقلته إليك هذا المال بكذا في نفسه محتمل، في نفسه يعني مع الغض عن تلك القرينة الحالية، محتمل يعني يمكن أن يراد منه البيع، يمكن أن يراد منه غير البيع، لا يدري المخاطب بما خوطب، هل خوطب بهذا الملزوم الخاص وهو البيع أم خوطب بملزوم آخر يعني النقل المتحقق في الصلح أو النقل المتحقق في الهبة المعوضة، وإنما يفهم بالقرائن الخارجية الكاشف عن قصد المتكلم، خب ما بيشغل، فليفهم اعتمادا على القرينة، يقول لا، إذا صار اعتماد على القرينة هذا ما صار دلالة اللفظ، والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطات تقرر أمران مسلمان، الأمر الأول أن النية بنفسها هاي واحد، أو مع انكشافها بغير الأقوال هاي الأمر الثاني، زين أن النية لا تؤثر في النقل والانتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، وإذا ما وقع العقد اللفظي ما حصل صغرى لهذه الكبرى، وهي أن العقود تحتاج إلى لفظ في مقام الإنشاء. عفوا أخي هيا خليه لأنه أنا ما أنتفع به في مقام القراءة، العقود لا ينتفع بها إذا لم تكن هناك ألفاظ، يعني لا ينتفع بالعقد إذا كان الإنشاء بالفعل أو لا بالفعل، هم ما كان مجرد النية، ما هو مجرد النية ما تكفي، هاي النيات هي الأصول، بلي صحيح لكن في باب العقود نحن نحتاج إلى إبراز هذه القصود وإفهام هذه القصود. الإفهام هم بحسب الإجماع لابد أن يكون باللفظ لا بغير اللفظ.
سيد المتقدم منا أنه يكفي في المعاطاة مجرد اللفظ، مهم وقوع أي لفظ يعني حتى.
بلي هذا قال بلي، ولكن
هذا الكناية لفظ بالنتيجة
صحيح، لكن هذا يعني يتحقق المعاطاة باللفظ، اللفظ الملحون اللي تعبير كان هناك اللفظ الملحون يعني الصيغة الفاقدة لبعض الشرائع. احنا الان كلامنا في انشاء العقد باللفظ الذي يفيد الملك اللازم، والا اذا قلنا في المعاطاة بافادة الملك المتزلزل فليكن اللفظ الملحون ايضا مفيدا للملك، لكن اثر الملك اللازم بعد ما يترتب عليه. هذا توجيهنا لكلام العلامة، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. طبعا هذا التوجيه يختص ببعض الألفاظ الكنائية، يمكن أن تكون بعض الألفاظ الكنائية القرائن اللفظية إذا كانت معها تدل على المراد تلك الألفاظ الكنائية ما بها إشكال إنشاء العقد بها، عقد بيع أو غير عقد بيع أي كان. إذا في مورد كلام العلامة بلي هذا التوجيه صحيح وهذا الاستدلال هم صحيح، يعني النقل يصير أعم، السلطنة يصير أعم، الإدخال في الملك يصير أعم، هذه كلها أعم. القرينة هم إذا كانت المقاولة ما بها فائدة، لأن القرينة المقاولة هي قرينة حالية أو مقامية، ولكن المفروض أنه في العقود بحسب الإجماع نحتاج إلى القرينة اللفظية. هذا بالنسبة إلى كلام العلامة. الآن يذهب إلى بعض الآراء الأخرى الموجودة في المسألة. أشرنا في أول المسألة أن الأقوال متعددة في مسألة الصيغ التي تعتبر في مقام الإنشاء. واحد من تلك الأقوال هو هذا رأي المحقق فخر المحققين ابن العلامة، ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال، العقود مقصود الألفاظ بعد، أسباب شرعية توقيفية. يعني محصل كلام فخر المحققين هذا يقول لا يجوز إنشاء العقود والإيقاعات إلا بالألفاظ التي تلقيناها من الشارع بالاستقراء. معنى الاستقراء هم هذا عند فخر المحققين، يقول نحن تتبعنا وجدنا أن الشارع في باب البيع قال أنشئوا البيع مثلا بكلمة بعد، في باب الطلاق وجدنا أن الشارع قال أنشئ الطلاق بلفظ مثلا أنت الطالق لا أنت خلية مثلا، في باب الإجارة تتبعنا وجدنا أن الشارع جوز إنشاء الإجارة بلفظ آجرته مثلا أو أكريته، وهكذا في العقود الأخرى وهكذا في العقود الأخرى. ما دام هذا التتبع موجود والشارع قد اقتصر على ألفاظ معينة في مقام إنشاء كل عقد من العقود وكذلك الإيقاعات، فنحن ليس لنا أن نأتي بالألفاظ الأخرى حتى إذا كانت حقائق في تلك العقود. هسا المجازات خوفيج ما يجوز، بعد الكنايات ما يجوز حتى بالألفاظ إذا كانت حقائق، ولكن الشارع لم يستعمل ولم يأذن إنشاء العقود بها، لا يجوز إنشاء بها، الدائرة ضيقة تصبح. هذا الرأي مقبول عندك أيها الشيخ الأنصاري؟ يقول لا. ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، يعني متلقات من الشارع، كما حكي عن كما يقولون العبادات أمور توقيفية، الأحكام هي كلها توقيفية، واحد منها هي قضية ألفاظ الإيجاب والقبول، من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، يعني نحن تتبعنا فلا بد من الاقتصار على المتيقن على المتيقن. شيخنا الأنصار يقول هذا الرأي وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها. طبعا الروايات ستأتي في المباحث القادمة، في مسألة اشتراط الماضوية، في مسألة تقديم الإجابة على القبول، هذه الأفراد ستأتي إن شاء الله، بعضها يأتي وبعضهم لم يذكرها. الشيخ الأنصاري يقول إحنا نقلنا مجموعة من الفتاوى قبل بيان المختار، نقلنا مجموعة من الفتاوى. العجب منك أيها الفخر أنك تدعي أنه لا بد من الاقتصار على هذه الألفاظ المنقولة من الشارع، إذا ينبغي فكيف تجوزون إنشاء عقد الضمان بلفظ زعيم، بلفظ كفيل، بلفظ قبيل؟ أين الرواية التي وردت بجواز إنشاء عقد الضمان به؟ أين الرواية التي وردت بجواز إنشاء كل عقد بيع بلفظ السلم؟ هذا خب جوزتموه، فصرح المحقق الكركي بجوازه. وكثير من العقود الأخرى التي بينتم، هم يقولون مثلا في عقد المزارعة، هو من العقود اللازمة، يقولون يجوز لا يعتبر فيه لفظ خاص ويجوز إنشاؤه بكل ما يدل عليه. هذا في متن القواعد، وأنت هم فخر المحققين شارح القواعد. فإذا القضية توقيفية، الألفاظ متلقات من الشارع في مقام إنشاء العقود، حتى هناك عليك أن تستشكل على والدك وعلى المحقق وعلى غيرهما بأنكما لماذا تقتصران في مقام إنشاء المزارعة على كل لفظ يدل على عنوان المزارعة، مثل لفظ عاملته. هو المحقق العلامة في متن القواعد يقول مثل لفظ عاملتك، عاملتك على هذه الأرض أن تزرعها مثلا على الثلث والثلثين، شنو القرار بينهم بعد يعينون القرار. لفظ عاملته، هو وين عاملته هي لفظ صريح في كذا، وين متلقات من الشارع، فكيف تدعي هذه الدعوة؟ الشيخ الأنصاري يقول أنا عذري أنه نقلت الفتاوى فيما قبل حتى إذا لا أقبل هذا الرأي أنا يكون عذري مقبول بعد، وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ فتاوى العلماء، فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها. طبعا إذا يلاحظ الروايات بعد أكثر وأحسن يصير، لكن حتى فتاوى الفقهاء هم كافية في مقام يعني ملاحظة الفتاوى، هم كافية في مقام رد دعوى فخر المحققين، فضلا عما إذا نحن لاحظنا الروايات والنصوص التي ليست فيها هذه المسألة، يعني ليست قضية الاقتصار على اللفظ المعين.
هو بعد تقدم من فخر المحققين في شرح البرشا، تقدمنا بالكلام،
شنو كان كلامه بالكم؟
ونحوهم المحكي عن التمثيل والبرشا وشرحه لفخر الإسلام.
شنو لا هو الكلام شنو كان؟
حيث قال ظاهر الإعلام في التحرير، حيث قال من إيجاد اللفظ دال على المتن، بعتك وملكتك وما يقوم مقامك.
وهذا هم فخر المحققين هم زين، ما يقوم مقامهما وين ورد بالنص؟ وين تلقيه من الشارع؟ هو هذا الكلام بل أحسنته، هو هذا الكلام يصير، هذا النقد هو علي بالشيء اللي هو أصاله. وأما ما ذكره الفخر هسا يمكن توجيهه أو لا يمكن توجيهه، وأما ما ذكره الفخر هو قضية الاقتصار على المتيقن المتلقات من الشارع، فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي يقول إذا مقصود من الخصوصية الألفاظ التي لا بد وأن تؤخذ من الشارع، يعني الشارع حينما سمى هذه المعاملة بعنوان مثلا المساقات، لابد في إنشائها يكون لفظ يدل على المساقات. إذا هذا العنوان سماه إجارة، لابد أن يكون اللفظ المستعمل في مقام إنشاء لفظ الإجارة مثلا. إذا هذا العنوان وكالة، لابد أن يكون في مقام إنشاء لفظ الوكالة، وهكذا. إذا المقصود هذا، يعني كل لفظ يدل على هذا العنوان إما لغة إما عرفا إما في استعمال الشارع، ما يخالف هذا لا بأس به، لكن بعد ما يصير اقتصار على المتيقن. فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمال الصيغة على العنوان المعبر عن تلك المعاملة بذلك العنوان، المعبر بذلك العنوان عن تلك المعاملة، المعبر به يعني أن معبر عن تلك العنوان، مثلا هذه المعاملة عنوانها الإجارة، هذه المعاملة عنوانها السبق والرماية، هذه المعاملة هذا العقد عنوانه القرض، هذه المعاملة القراض والمضاربة، هاي العناوين. بل الألفاظ هم لو أن تكون مناسبة مع هذه العناوين ما يخالف في كلام الشرع. فإذا كانت من باب المثال، فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة، العلاقة مفقودة ماكو موجود بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، لا يوجد علاقة، لكن هاي العلاقة تحدث بالنكاح بعقد الزواج مثلا، ما هي هاي العلاقة؟ الشارع يقول هاي العلاقة اسمها الزوجية، هاي العلاقة ليست هي تمليك البضع ولا تمليك النفقة ولا السلطنة على البضع، مو هاي الأمور، ولا هبة النفس. هاي الآية الشريفة اللي تقول وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، مو يعني انت تقول للنبي وهبتك والنبي هم يقتصر على هاي الهبة ويقول قبلته، هذا مو معلوم أنه من خصائص النبي أنه تحل له النساء بالهبة بهبة النفس، أو أنه لا، هذه مقدمة يصير يعني تعرض نفسه، تعرض نفس يعني تقدم نفسها على كل حال لأن تكون حليلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تتشرف بهذا الأمر. خب النبي هم بعده يعقد عقد النكاح عليها، هذا مو معلوم الآن، أنا ما صار مجال أراجع أنه هل هو من خصائص النبي أن النساء يجوز له قبول زوجية النساء بعنوان هبة النساء، أو أنه لا، إذا كانت هبة بعد الهبة أيضا يحتاج إلى مثلا عقد وإلى آخره، يعني تكون الهبة مقام الخطبة، بدل أن يتقدم الرجل هو يخطب هو يطلب من المرأة أن تتزوج به مثلا، هي المرأة تأتي وتقدم وتبين هذا المقصود مثلا. على كل حال سماء أن شغل إذا كان هو من خصائص النبي يصير، أنا ما يصير، ما كلامنا ليس كلامنا في الخصائص. المؤمنين بصورة عامة، إذا جاءت مرأة وقالت لإيجاد هذه العلقة وهبت نفسي، خب هاي الهبة هيك ما لها أثر لأن العلقة لا تحدث. الشارع المقدس معين يقول هذه العلاقة هي علاقة الزوجية، وهذه العلاقة لابد وأن تنشأ إما بكلمة التزويج وإما بكلمة النكاح وإما بكلمة التمتع. حسا إذا كان دائم هم خو تمتع بالدوام يحتاج، إذا ما كان خو تمتع منقطع، بغير هاي الألفاظ الثلاثة لا يمكن. إذا مقصود الفخر هذا صحيح، فلا يمكن إنشاء الزوجية بلفظ الهبة ولا بلفظ السلطنة، هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح لا بأس به، نحن أيضا نقبل هذا الكلام، ولكن إذا أراد أن يتعدى من هذه الموارد المنصوصة إلى غيرها لا، ذاك التعدي كما هو يتعدى. أنا نقول بالاستقراء تتبعنا لكل عقد يوجد ألفاظ معينة، وماكو ألفاظ معينة، إذا كانت ألفاظ معينة الفقهاء ما كانوا يخالفون، يقولون يجوز الإنشاء بكل لفظ يدل على كذا. هو من باب المثال يقول فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع لا بتمليك النفس ولا بهبة النفس بل بالنكاح، أنكحوا الأيامى منكم والصالحين، أو الزوجية فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها مثلا، الزوجية الزوجية أيضا عنوان معنون في لسان الشارع في الكتاب والسنة وكذلك، أو المتعة في آية المتعة موجودة. فلا بد إذا كانت العلاقة جواب الشرطية، فلا بد من اشتمال عقدها، عقد هاي المرأة على هذه العناوين، يعني إما عنوان الزوجية إما عنوان النكاح إما عنوان المتعة، فلا يجوز بلفظ الهبة، يعني الزوجة المرأة لا تصلح أن تقول في مقام إنشاء الزوجية وهبتك نفسي بكذا مثلا، حسا بكذا يبدون كذا، أما لأنه هبة خب الأصل فيها المجانية بعد، أو لا بعتك أبيعك يبعتك نفسي مثلا بكذا، لا هذا لا يجوز لا يتحقق. أو الإجارة مثلا تقول أجرته، لأنه في المتعة أكو أنهن مستأجرات، أكو هذه الرواية ذاكذا ببحث أن المراد من الإجارة شنو، أو الإجارة، بالإجارة هم ما يصير، إما يصير بالنكاح وإما بلفظ المتعة أو نحو ذلك، مثل التسليط مثلا. وهكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأخرى كالبيع والإيجار ونحمهما. فخصوصية اللافظ يعني هذا اللي فخر المحققين يقول ألفاظ خاصة في أنشاء العقود إحنا عندنا هذا اللفظ الخاص اللي يعتني به الفاخر. فخصوصية اللفظ إنما هو من حيث هذا من حيث خبر فخصوصية يعني فاللفظ الخاص إنما هو من حيث اعتبار اشتمالها الألفاظ على هذه العنوانات يعني عنوان النكاح عنوان الإجارة عنوان البيع الدائرة في لسان الشارع يو على هذه اشتمالها على نفس هذه العنوانات أو لا ما يرادفها المرادف اللغوي هذا معطوف على العنوانات يعني ما يرادف هذه العنوانات لغة أو عرفا أحيانا الترادف يصير لغوي وعرفي أحيانا يمكن أن يكون لغوي أحيانا يمكن أن عرفي ماكو ملازمة بعض الدلالات يمكن أن تكون لغوية وعرفية كما هو الغالب لأن اللغوي يبين المعنى العرفي لكن أحيانا أكو بعض الألفاظ تدل على شيء بحسب اللغة ولا تدل عليه بحسب العرف وكذلك بالعكس في الألفاظ الكثير من الألفاظ التي نستعملها يكون هذا الأمر ملازمة لا توجد في كل الموارد لأنها لماذا فخصوصية اللفظ لابد وأن يكون من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات طبعا فخر المحققين يقول فقط على هذه العنوانات هذا ما يرادفها لغة هاي إضافة من الشيخ ذاك ما يصير الاقتصار على المرادف هم ما يخالف المرادف اللغوي أو المرادف العرفي لأنها من مرادف العرفي مثل في باب الكفالة مثلا هذا الذي يقولون أنا قبيل بهذا هذا لأنه مرادف عرفي لأن زعيم زعيم خب في القرآن هم موجود في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه السلام وأنا به زعيم هذا موجود لكن غير ذاك هذا مثل قبيل أنا كفيل هذا ما موجود في النص مرادف عرفي ما يخالف يكفي بعد لأنها يعني هاي العقود بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى مثل البيع بعنوان البيع موضوع للأحكام مثل النكاح بعنوان النكاح موضوع لأحكام كثيرة مثل الإجارة بعنوان الإجارة موضوع لأحكام كثيرة وهكذا سائر العقود زين النتيجة شو يصير وعلى هذا كم بقي من الوقت دقيقة نكملها إن شاء الله وعلى هذا يعني بناء على أن تكون خصوصية اللفظ لأجل اشتمالها على هذه العناوين فالضابط هذا بعد حصيلة البحث المفصل في هذا المقدمة اللي بينها جناب الشيخ الآن شيئا فشيئا يدخل في الصغريات بعد هاي الكبرى اللي الآن جاي يبينها أنه الكبرى اللي تحصلت في قضية شرطية اللفظ في مقام الإنشاء ما هي الكبرى هذه فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع بل بالعنوان الدائر في لسان الشارع عنوان المزارعة بعنوان المزارعة عنوان النكاح بعنوان النكاح عنوان البيع بعنوان لأن كل هاي العناوين موضوعات لأحكام عند الشارع إذ لو وقع بإنشاء غيرها غير هاي العنوانات الدائرة في لسان الشارع الوقوع بغيره إما أن يكون مع القص إما أن يكون بدون القص هذا على كل حال لا يترتب عليه الأثر لأن الوقت لا يسع خلي إن شاء الله إلى غد نكمل هذا البحث إن شاء الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.